الحمد لله رب العالمين، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد أمر الله جل وعلا بدعائه في آيات كثيرة، ووعد بالإجابة، وأثنى على أنبيائه ورسله، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأمر سبحانه بدعائه والتضرع إليه لا سيما عند الشدائد. وأخبر سبحانه أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا هو جل وعلا، فقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وذم الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب وحدوث البأساء والضراء، فقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا من رحمته وكرمه سبحانه، فهو مع غناه عن خلقه يأمرهم بدعائه، لأنهم هم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. بل إن الله جل وعلا يغضب من عبده الذي لا يسأله ولا يدعوه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فادعوا الله تعالى عباد الله، ادعوا الله تعالى، واعلموا أن للاستجابة الدعاء لابد من شروط تتوفر في الدعاء. فقد وعد سبحانه أن يستجيب لمن دعاه، والله لا يخلف وعده. ولكن قد تكون موانع القبول من قبل العبد، فمن موانع إجابة الدعاء أن يكون العبد مضيعا لفرائض الله، مرتكبا لمحارمه ومعاصيه، فهذا قد ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبين الله، فهو حري إذا وقع في شدة ودعا أن لا يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين الله معرفة خاصة، فيعرفه ربه في الشدة ويراعي له تعرفه إليه في الرخاء فينجيه من الشدائد. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله تعالى باللطف والإعانة في حال شدته، كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي لولا ما تقدم له من العمل الصالح في الرخاء لصار بطن الحوت قبرا إلى يوم القيامة. قال بعض السلف: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. ولذلك فرعون لما كان طاغيا ناسيا ذكر الله قال الله عنه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال سبحانه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عباد الله، من أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التمتع بالحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية من أعظم موانع قبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. عباد الله، من أعظم موانع قبول الدعاء عدم الإخلاص فيه لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذين يدعون مع الله غيره من الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، كما يفعله عباد القبور من الاستغاثة بالأموات، هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم إذا دعوا، لأنهم لم يخلصوا لله. وكذلك الذين يتوسلون في دعائهم بالموتى فيقولون: نسألك بفلان أو بجاه فلان، هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم لأن دعاءهم مبتدع غير مشروع. كذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل لاهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون يعلمون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. من موانع قبول الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف قلبه وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإما لحصول مانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو وغلبتها عليها. ثم قال رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. عباد الله، الدعاء النوع أعظم أنواع العبادة، لأنه يدل على التواضع لله والافتقار إلى الله ولين القلب والرغبة فيما عنده والاعتراف بالعجز والحاجة إلى الله. وترك الدعاء يدل على الكبر وقسوة القلب والإعراض عن الله، وهو سبب لدخول النار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كما أن دعاء الله تعالى سبب لدخول الجنة. قال سبحانه عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم. فليكثر العبد من الدعاء، يكثر العبد من اللجأ إلى الله. كذلك عباد الله، من موانع إجابة الدعاء الاستعجال في الدعاء والاستعجال في الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول ربي دعوت فلم يستجب لي. من موانع إجابة الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. فلنجتهد عباد الله في الدعاء بأخذ أسباب الإجابة واللجأ إلى الله، وقد وعد الله تعالى بالإجابة. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه لا بد أن يتحقق للعبد واحد من ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما يقابل هذا الدعاء. وعلى الداعي أن يتحين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وتكون الإجابة فيها أحرى وأرجى، كالثلث الأخير من الليل فإن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كذلك من أوقات الإجابة دبر الصلوات المكتوبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ لما سئل قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، آخر الصلاة بعد التشهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك من أوقات الإجابة في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. وقد ذكر في هذه الساعة في قولين لأهل العلم كما جاءت في النصوص: ما بين أن يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، ويكون ذلك في الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. ولهذا كان السلف يعتنون بهذه الساعة. كذلك من أوقات الإجابة في السجود، من أحوال الإجابة السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم، فاجتهدوا فيه بالدعاء. كذلك من أوقات الإجابة بعد الوضوء والدعاء في شهر رمضان وعند زحف الصفوف ونحو ذلك. كذلك من أسباب إجابة الدعاء كون الداعي على طهارة مستقبلا للقبلة رافعا يديه، لأن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وكون الداعي يبدأ في دعائه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سؤاله، وحضور قلبه وجمعيته بكليته، هذا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. عباد الله، إن مما ينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المرابطين والمجاهدين، ندعو لهم بالثبات، بأن يثبتهم الله وأن ينصرهم الله، فإن الدعاء أقوى سلاح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. والدعاء سبب للنصر كما قال الله تعالى عن طالوت وجنوده، أمرهم بالدعاء، فكان يدعو: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال سبحانه: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعض أهل العلم: واذكروا الله كثيرا، أي ادعوه. كذلك يقول تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كان يدعو الله ويقول: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. كذلك من دعائه في يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمه منصرنا عليهم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خاف عدوا: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. كان من دعائه: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كل هذه أدعية يدعو بها المسلم ويلجأ بها إلى الله عز وجل. فإذا لم يتيسر لك الجهاد بالسلاح، فإنك في جهاد بهذا الدعاء، تدعو لإخوانك المسلمين، تدعو لإخوانك المرابطين المجاهدين في سبيل الله، الذين يقدمون أنفسهم وأرواحهم في الدفاع عن الإسلام وأهله، الدفاع عن المقدسات، في الدفاع عن الحرمات. نحن نبيت بين أهلينا في أمن وراحة ورخاء واطمئنان، وهم في جهاد ورباط في الجبال وفي الأودية وفي الثغور، فلهم منا الدعاء على ما يقدمون ويبذلون، يبذلون أرواحهم في سبيل الله. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن ينصرهم وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد أمر الله جل وعلا بدعائه في آيات كثيرة، ووعد بالإجابة، وأثنى على أنبيائه ورسله، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأمر سبحانه بدعائه والتضرع إليه لا سيما عند الشدائد. وأخبر سبحانه أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا هو جل وعلا، فقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وذم الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب وحدوث البأساء والضراء، فقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا من رحمته وكرمه سبحانه، فهو مع غناه عن خلقه يأمرهم بدعائه، لأنهم هم المحتاجون إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. بل إن الله جل وعلا يغضب من عبده الذي لا يسأله ولا يدعوه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فادعوا الله تعالى عباد الله، ادعوا الله تعالى، واعلموا أن للاستجابة الدعاء لابد من شروط تتوفر في الدعاء. فقد وعد سبحانه أن يستجيب لمن دعاه، والله لا يخلف وعده، ولكن قد تكون موانع القبول من قبل العبد. فمن موانع إجابة الدعاء أن يكون العبد مضيعا لفرائض الله، مرتكبا لمحارمه ومعاصيه، فهذا قد ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبين الله، فهو حري إذا وقع في شدة ودعا ألا يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين الله معرفة خاصة، فيعرفه ربه في الشدة ويراعي له تعرفه إليه في الرخاء فينجيه من الشدائد. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله تعالى باللطف والإعانة في حال شدته، كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي لولا ما تقدم له من العمل الصالح في الرخاء لصار بطن الحوت قبرا إلى يوم القيامة. قال بعض السلف: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. ولذلك فرعون لما كان طاغيا ناسيا ذكر الله قال الله عنه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال سبحانه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عباد الله، من أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التمتع بالحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية من أعظم موانع قبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. عباد الله، من أعظم موانع قبول الدعاء عدم الإخلاص فيه لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذين يدعون مع الله غيره من الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، كما يفعله عباد القبور من الاستغاثة بالأموات، هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم إذا دعوا، لأنهم لم يخلصوا لله. وكذلك الذين يتوسلون في دعائهم بالموتى فيقولون: نسألك بفلان أو بجاه فلان، هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم لأن دعاءهم مبتدع غير مشروع. كذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل لاهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. من موانع قبول الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف قلبه وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإما لحصول مانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو وغلبتها عليها. ثم قال رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. عباد الله، الدعاء النوع أعظم أنواع العبادة، لأنه يدل على التواضع لله والافتقار إلى الله ولين القلب والرغبة فيما عنده والاعتراف بالعجز والحاجة إلى الله. وترك الدعاء يدل على الكبر وقسوة القلب والإعراض عن الله، وهو سبب لدخول النار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كما أن دعاء الله تعالى سبب لدخول الجنة. قال سبحانه عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم. فليكثر العبد من الدعاء. يكثر العبد من اللجأ إلى الله. كذلك عباد الله من موانع إجابة الدعاء الاستعجال في الدعاء والاستعجال في الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول رب دعوت دعوت فلم يستجب لي. من موانع إجابة الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. فلنجتهد عباد الله في الدعاء بأخذ أسباب الإجابة واللجأ إلى الله، وقد وعد الله تعالى بالإجابة. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه لا بد أن يتحقق للعبد واحد من ثلاث: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما يقابل هذا الدعاء. وعلى الداعي أن يتحين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وتكون الإجابة فيها أحرى وأرجى، كالثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كذلك من أوقات الإجابة دبر الصلوات المكتوبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ لما سئل قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، آخر الصلاة بعد التشهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله من الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك من أوقات الإجابة في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. وقد ذكر في هذه الساعة في قولين لأهل العلم كما جاءت في النصوص: ما بين أن يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، ويكون ذلك في الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. ولهذا كان السلف يعتنون بهذه الساعة. كذلك من أوقات الإجابة في السجود، من أحوال الإجابة السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم، فاجتهدوا فيه بالدعاء. كذلك من أوقات الإجابة بعد الوضوء والدعاء في شهر رمضان، وعند زحف الصفوف ونحو ذلك. كذلك من أسباب إجابة الدعاء كون الداعي على طهارة، مستقبلا للقبلة، رافعا يديه، لأن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وكون الداعي يبدأ في دعائه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سؤاله، وحضور قلبه وجمعيته بكليته، هذا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. عباد الله، إن مما ينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المرابطين والمجاهدين، ندعو لهم بالثبات، بأن يثبتهم الله وأن ينصرهم الله، فإن الدعاء أقوى سلاح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. والدعاء سبب للنصر كما قال الله تعالى عن طالوت وجنوده، أمرهم بالدعاء فكان يدعو ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال سبحانه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعض أهل العلم واذكروا الله كثيرا أي ادعوه. كذلك يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كان يدعو الله ويقول اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم. كذلك من دعائه في يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمه منصرنا عليهم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خاف عدوا اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. كان من دعائه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كل هذه أدعية يدعو بها المسلم ويلجأ بها إلى الله عز وجل. فإذا لم يتيسر لك الجهاد بالسلاح فإنك في جهاد بهذا الدعاء تدعو لإخوانك المسلمين، تدعو لإخوانك المرابطين المجاهدين في سبيل الله الذين يقدمون أنفسهم وأرواحهم في الدفاع عن الإسلام وأهله، الدفاع عن المقدسات، في الدفاع عن الحرمات. نحن نبيت بين أهلينا في أمن وراحة ورخاء واطمئنان، وهم في جهاد ورباط في الجبال وفي الأودية وفي الثغور. فلهم منا الدعاء على ما يقدمون ويبذلون، يبذلون أرواحهم في سبيل الله. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.